بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق المعضل، ودخلنا أيضا في الإسناد المعنى عنه، فما حكم العنعنة عندك محمد؟ عندك فائدة قديمة من قديم، العنعنة محمولة على الاتصال أو لا؟ متى تكون محمولة على الاتصال؟ إذا تعاصر أمكن اللقي. الشرط الثاني أن يكون لا، خلاص الآن الشرط الأول نقضته في الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون تعاصر أمكن اللقي، بقي شرط عندك أن لا يكون مدلسا، عنعنة المدلس يتوقف فيها لا نحمل على الاتصال. طيب، هل هذا مجمع عليه أنه إذا أمكن لقاء وعاصره ولم يكن مدلسا محمول على الاتصال، هل هذا مجمع عليه؟ بعضهم اشترط زيادة على ذلك، ماذا اشترط؟ اللقي، وهو الإمام البخاري وابن المديني اشترط اللقي بالجملة، يكون قد لقيه جملة، وبعضهم زاد على ذلك شرطا آخر. عندك أن يكون يعني طول اللقاء، طول الصحبة، ليس شرطا على الصحيح. إذا كان الراوي مدلسا لا، ما نجزم بانقطاع، لكن ما نحملها أيضا على الاتصال، توقف فيها، لكن الحكم الضعف لعدم توفر شرط اتصال السند. نحن شاكون في هذا، في وجود هذا الشرط، ولا نصحح إلا بتوفر الشروط الخمسة. أي بلا شك عنعنة المدلس صالح في الشواهد، إلا إذا عرف أنه دلس فينظر من هو الساقط الذي دلسه. المدلس الثقة. أما الشواهد فيقبل، قد قبل المرسل والانقطاع فيه واضح، هذا مشكوك، الانقطاع فيه مشكوك. نعم، ذكرنا الآن، قلنا إلا إذا تبين الساقط أنه واهي أو كذاب فيحكم له بحسب. أيهما أقوى، شرط البخاري أم شرط مسلم؟ شرط البخاري أقوى، وشرط مسلم أهو صحيح أو لا؟ شرط مسلم أصح في تصحيح الأحاديث، يكفي شرط مسلم عند جمهور المحدثين، شرط مسلم يكفي عند جمهور المحدثين، بل ادعى الإمام مسلم أنه قول مخترع، أي التيقن من أنه قد لقيه ولو مرة واحدة. لماذا؟ قال يكفي المعاصرة، قيل له قد يعاصره ويمكن لقاءه ويروي ما لم يسمعه منه، قال هذا عمل المدلس، وأنتم أيضا يقال لكم، هو يقول مسلم معنى كلامه في المقدمة، وهم يقال لهم أيضا إن كان تيقنتم سماعه بحديث أو حديثين صرح فيها بالسماع، فالأحاديث الأخرى التي رواها بالعنعنة يحتمل فيها أنه سمعها بواسطة وأنه أسقط من حدثه. قالوا لا، هذا عمل المدلس ونحن نتكلم في غير المدلس. ومسلم يقول لهم نفس ذلك، يقول وكذلك إسقاطه بالواسطة لمن عاصره وأوهم سماعه هذا عمل المدلس ونحن نتكلم في غير المدلس. لأن صار ما ألزم مسلم الذي يظهر، والله أعلم أن ما ألزم مسلم ما ألزم به مسلم لازم على من رد على من اشترط اللقي. والإمام والشيخ الألباني رحمه الله أيضا على العمل مذهب مسلم، وعلى أيضا على تصحيح قوله أنه بل في موضع في الصحيحة نسيت الحديث الآن، عزاه الجمهور المحدثين، عزا قبول المعاصرة الجمهور المحدثين الشيخ الألباني، ولعل له موضع لعله له مواضع أخرى غير الذي وقفنا عليه. على كل، حتى الشيخ الألباني يظن له تعليقات في النزهة يرجح كذلك مذهب مسلم، تعليقات التي نقلها عنه الحلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الثاني من ماذا؟ من الفروع أو ماذا؟ فروع. الثاني إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، أو قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك. فقال أحمد بن حنبل وجماعة لا تلتحق أن وشبهها بعن، الذي شبهها هي قال كذا، قال ابن المسيب كذا كما مثل النووي، أو كان ابن المسيب يفعل كذا، لم يقل عن ابن المسيب. لا تلتحق أن وشبهها بعن، بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع. وقال الجمهور، وعزو هذا مذهبا لأحمد فيه نظر كما سيأتي، وبين ذلك الحافظ العراقي ثم الحافظ بن حجر، لأنه ليس مذهبا لأحمد التفريق في كل شيء، إنما فرق في صورة بعينها الفرق فيها واضح، فليست أن مخالفة لعن، وإنما هي كان جوابا في حديث بعينه كما سيأتي. قال بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع. وقال الجمهور أنك عن ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم. ما هو الشرط المتقدم يا جلال؟ الشرط المتقدم، ما هو الشرط المتقدم؟ أنك عن ومطلقها محمول على السماع بالشرط المتقدم، أن لا يكون مدلسا والمعاصرة ما أمكن اللقي، على قول الجمهور وعلى قول البخاري والمديني اللقي ولو مرة. ما مقصودهم بأن يكون قد سمعه ولو في حديث واحد؟ يعني ليس مقصودهم أنه يكتفي سماعه بحديث واحد، يعني أنه قد تيقن سماعه بحديث يدلنا على أنه قد لقيه، ليس مقصودهم أنه ما سمع منه إلا ذلك الحديث. أما إذا تيقن أنه ما سمع منه إلا حديث فبقية الأحاديث ماذا سيكون؟ منقطع مرسل. ولذلك حكم العلماء على جمع من الرواة، يقول ما سمع منه إلا حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة، وبقية الحديث يحكمون عليه بالانقطاع. إنما مقصوده أن يكون قد ثبت سماعه ولو مرة، أي قد جاء بالأسانيد الصحيحة أنه قال حدثني أو لقيته أو رأيته، مما يدل على أنه مما يثبت له السماع في الجملة. طيب نرجع إلى مسألة أن الشرط المتقدم. قال النووي رحمه الله تعالى: الثاني إذا قال الراوي كمالك مثلا حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، أو قال الزهري قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو قال، أو قال كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك، فقال أحمد بن حنبل جماعة منهم فيما حكاه ابن عبد البر عن البرديجي: لا تلتحق أن وشبهها، لا تلتحق أن وشبهها بعن في الاتصال، بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. وقال الجمهور فيما حكاه عنهم ابن عبد البر منهم مالك أن كعن في الاتصال ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم من اللقاء والبراءة من التدليس. قال ابن عبد البر: ولا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. ما المقصود بالحروف والألفاظ؟ لا اعتبار بالحروف والألفاظ، يعني قوله عن أو أن، كلاهما يؤدي المقصود من ماذا؟ من صيغة تحمل أو نسبة الكلام أو الفعل. قال: وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. قال: ولا معنى لاشتراط تبيين السماع لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء أتى فيه بعن أو بأن أو بقال أو بسمعت، فكله متصل. قال العراقي: ولقائل أن يفرق بأن للصحابي مزية حيث يعمل بإرساله بخلاف غيره. طيب نعيد القراءة. قال: ولا معنى الاشتراط بين السماع لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء أتى فيه بعن أو بأن أو بقال أو بسمعته فكله متصل. قال العراقي: ولقائل أن يفرق بأن للصحابي مزية حيث يعمل بإرساله بخلاف غيره. نعم، ليس مرسلا، إنما هي عبارة عن صيغة للحديث، صيغة لنسبة القول أو الفعل، أنه قال كذا أو عن فلان قال كذا. قال ابن الصلاح: وجدت مثل ما حكي عن البرديجي للحافظ يعقوب بن شيبة في مسنده، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن محمد بن حنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام وجعله مسندا موصولا. عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يقول أتيت؟ عمار. فلو أن ابن الحنفية قال أن عمارا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى، هذا مرسل. لو قال ابن الحنفية أن عمارا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل العنعنة. نعم، إذن على حسب سياق النسبة الكلام، إن كانت مجرد صيغة تحمل نسبة الفعل أو القول إلى هذا الصحابي، أنا مثلها مثل العنعنة على نفس الشروط السابقة. وأما إن كان نسب الفعل القول إلى نفسه أن عمارا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هو الذي حكى القصة، فافترق أو ما افترق؟ افترق. قال: من الصلاح: وجدت مثل ما حكي عن البرديجي الحافظ يعقوب بن شيبة في مسنده لأنه ذكر ما رواه الزبير عن محمد بن حنفية عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فرد علي السلام وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا من حيث كونه قال أن عمارا فعل ولم يقل عن عمار. قال فجعل مرسلا من حيث كونه قال أن عمارا فعل نسب الفعل القول إلى نفسه، لكن لو قال أن عمارا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم صار نفس حكم عن أنه عن سواء. ولم يقل عن عمار انتهى. قال العراقي ولم يقع على مقصود يعقوب. العراقي رحمه الله تنبه لهذا الأمر، وبيان ذلك أن ما فعله يعقوب هو صواب من العمل، وهو الذي عليه عمل الناس، وهو لم يجعله مرسلا من حيث لفظ أن، أي ليس النظر إلى مجرد لفظة أن، بل من حيث أنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار. وإلا فلو قال أن عمارا قال مررت لما جعله مرسلا، فلما أتى بلفظ أن عمارا مر للنبي صلى الله عليه وسلم كان محمد هو الحاكي لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان نقله لذلك مرسلا. هذا واضح، واضح جدا. قال والقاعدة أن الراوي إذا روى حديثا فيه قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض أصحابه، والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة، فهي محكوم لها بالاتصال، يعني وإن أسند الكلام إلى نفسه، إن كان حضرها فهو متصل، إن كان ما حضر الواقع مرسل صحابي، وإن لم يعلم أنه شاهدها وإن لم يدرك تلك الواقع فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع. وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها، مثلا يقول سعيد المسيب صنع علي بن أبي طالب كذا وكذا، أن عليا فعل كذا وقال كذا، أدرك ما سواء قال أن أو عن. أن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل، وكذا إن لم يدرك وقوعها ولكن أسندها له، أسندها له يعني هو عزها إليه، يقول أن عليا قال كذا وكذا، وإلا فمنقطعة. قال وقد حكى اتفاق أهل التمييز من الحديث على ذلك ابن المواق. قال وما حكى ابن الصلاح قبل عن أحمد بن حنبل من أن عن وأن ليس سواء منزل أيضا على هذه القاعدة، فإن الخطيب رواه في الكفاية بسنده إلى أبي داود. قال سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عروة أن عائشة، أو قال عن عروة، نعم عندكم عن عروة ولا قال قال زيادة قال، أن رجلا قال قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء؟ قال كيف هذا سواء، ليس هذا بسواء، الأول عروة هو الذي حكى القصة أن عائشة قالت يا رسول الله فذكر الحديث، ما نسب إلى عائشة أنها هي الذي قال، لكن لو قال عروة عن أن عائشة قالت قلت يا رسول الله، أن عائشة قالت قلت يا رسول الله كذا وكذا، يعني يكون اتصال هنا، إذن حدثته هي، وعن عروة عن عائشة أي عن عائشة قالت أسنسب إليها، أسند إليها الكلام، إذن أن إن كان في يتضمن إسناد الكلام والفعل إلى الشيخ فحكمها حكم العنانة، وإن كان يحكي عن نفسه فيحكم له بما يوافق الحال، إن كان أدرك القصة فهو متصل، وإن لم يدرك فهو منقطع. قال: كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء، فإنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة فكانت مرسلة، وأما اللفظ الثاني فأسند ذلك إليها بالعنعنة فكانت متصلة. إذن الثاني متصل، الأول منقطع، ليس سواء. ومما ينبغي أيضا أن يتنبه له أنه قد يقول في بداية الحديث أن عائشة مثلا قالت يا رسول الله كذا وذكر القصة، وفي أثناء القصة يقول قالت عائشة فقلت يا رسول الله أثناء القصة، هذا يدل على أنه أخذوا عنها. وقد مر علينا في البخاري أمثلة لهذا، والحافظ ينبه بالشرح، يقول ظاهره الإرسال في أوله، ولكن قد تبين في أثناء الحديث أنه أخذه عنها، فإنها مثلا تقول في أثناء سياق، وهو في أثناء سياق القصة يقول قالت عائشة فقلت يا رسول الله، هذا يبين أنه أخذه عنها. يتكرر هذا في الفتح، قد مر علينا في غير موضع، عروة يحكي القصة أولا ثم أثناء الحديث يذكر ما يفيده الاتصال والرفع. هذا اليوم زيادة. قال: وأما اللفظ الثاني فأسند إليه. طيب، قال تنبيه، قال السيوطي رحمه الله تعالى تنبيه: كثر استعمال أن أيضا في هذه الأعصار في الإجازة، وهذا وما تقدم في عن في المشارقة، أما المغاربة فيستعملون في السماع والإجازة معا. إذن استعمل المتأخرون المشارقة عن وأن في الإجازة، وأما المغاربة فيستعملون في السماع والإجازة معا، وهذان الفرعان حقهما أن يفردا بنوع يسمى المعنعن، كما صنع ابن جماعة وغيره. صحيح، إفرادهما بقسم أمر طيب، المعنعن. قال الثالث التعليق الذي قال قال النووي رحمه الله الثالث أي من الفروع، التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، أو عطاء، أو غيره كذا. وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح. وكأنه قصدها في صحيح البخاري له حكم الصحيح، ومع ذلك حتى في البخاري ليس له حكم الصحيح، والذي اختاره ابن الصلاح أنه صحيح إذا علقه بصيغة الجزم إلى من علقه عنه، ومع ذلك تقدم التنبيه على أنه ليس على شرط البخاري، فإنه اشترط الصحة في المسندات، وعلى هذا فالمعلقات حتى وإن جزم بها يحتاج إلى بحث، وقد وجد ما جزم به ووجد في إسناده ضعف. وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح، ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبهه، بل خصوا به صيغة الجزم. كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، قد تعقب على هذا سيأتي معنا. قد استخدمه قد استخدم حتى بصيغة التمريض. ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده. وكأنه يقصد لم يستعملوا لفظ التعليق، أي ما أطلقوا عليها معلق، ما أطلقوا عليها معلق، لكن هذا أيضا كذلك فيه نظر سيأتي. قال ولم يستعملوا فيما سقط وسط إسناده، أما هذا فلم يستعمل. نعم، إذا كان السقط في وسط الإسناد إما أن يكون منقطعا أو معضلا. قال السيوطي رحمه الله تعالى، قال ولم يستعمل التعليق قبله. قال الثالث التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره، التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره من المغاربة في أحاديث من كتاب البخاري، وسبقهم باستعمال الدارقطني صورة أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر على التوالي بصيغة الجزم، ويعزى الحديث إلى ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، وبينه وبين المعضل عموما وخصوصا من وجه. وإذا قيل عموما وخصوصا من وجه فالمعنى أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما في صورة. إذا قيل عموما وخصوص من وجه أو عموما وخصوص وجهي، مرادهم بذلك أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة. فما هي الصورة التي يجتمع فيها المعلق والمعضل؟ لك مصاف إذا أسقط المصنف رجلين فأكثر صار معلقا ومعضلا. ما هي الصورة التي ينفرد بها المعلق؟ أن يسقط شيخه فقط، يسقط واحدا هذا معلق وليس معضلا. والصورة التي ينفرد بها المعضل يسقط اثنان في وسط السند. عموم خصوص وجهي هذا هو عموم خصوص مطلق، أي يجتمعان في صورة وأحدهما ينفرد بصور أخرى فقط، يكون أحدهما داخل تحت الآخر، فأحدهما ينفرد بصور أخرى لا يشاركه فيه الآخر ويجتمعان في صورة. قال فبين وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، فيجامعه في حذف اثنين فصاعدا من أول السنة، من أول ماذا؟ من أول السنة، في حذف المصنف شيخيه فصاعدا اثنين فصاعدا، ويفارقه في حذف واحد وفي اختصاصه بأول السنة، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال فيهما، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس أو عطاء أو غيره كذا، وإن لم يذكره أصحاب الأطراف لأن موضوع كتبهم بيان ما في الأسانيد من اختلاف أو غيره. وهذا التعليق له حكم الصحيح إذا وقع في كتاب التزمت صحته كما تقدم في المسألة الرابعة من نوع الصحيح، ومع ذلك رجحنا ماذا؟ أولا ما هو اختيار ابن الصلاح في المسألة، وكثير ممن شرح كتاب ابن الصلاح إذا جزم به كالبخاري مثلا. فله حكم الرفع أو الوقف صحيح ماذا؟ صحيح إلى من علقه عنه، ثم ينظر بقية الإسناد. إذن هو صحيح إلى من علقه عنه، هكذا قالوا. قلنا والصحيح أنه يحكم يبحث فيحكم له ما يستحب، لأن البخاري اشترط الصحة في المسندات لا في المعلقات، وقد وجد بعض ما جزم به في إسنادها في أسانيدها ضعف. مثال ذلك من يذكر عندك؟ أبو ذر، قول أبي ذر: لو وضعتم الصمصمة في هذا، وأشار إلى قفاه، ثم رأيت أني أنفذ سمعت وكلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقول أبي العالية: صلاة الله على نبيه وثناه عليه بالملأ الأعلى، من طريق أبي جعفر الرازي. وقول أبي ذر أيضا في إسناد ضعف، فقد وجد، فيحتاج إلى أن يحكم لهم ما يستحق. إذن ليس على الإطلاق. قال رحمه الله: ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم، أي لم يسموه معلقا، وهذا فيه نظر كما سيأتي. كيروى عن فلان كذا، أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم، كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى. كذا قال ابن الصلاح. قال العراقي: وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي، حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من ذلك، معلما عليه علامة التعليق، عن الذي أورده البخاري صيغة التمريض، ذكره المزي في تحفة الأشراف معلما عليه علامة التعليق. قال: بل المصنف نفسه أورد في الرياض حديث عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وقال: ذكره مسلم في صحيحه تعليقا، فقال: وذكر عن عائشة. إذن قد وجد استعمال عند المحدثين. قال: ولم يستعملوا فيما سقط وسط إسناد، لأن له اسمًا يخصه من الانقطاع والإرسال والإعضال. أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قال فلان أو زاد فلان ونحو ذلك، فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس. كذا جزم به ابن الصلاح، أي قول البخاري في أحد مشايخه قال فلان، هذا قول ابن الصلاح، وتبعه العراقي كما سيأتي، فعدوه متصلا، حكمه حكم العنعنة، والبخاري ليس مدلس فهو محمول على الاتصال. قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسما من التعليق ثانية، وأضاف إليه قول البخاري وقال لي فلان وزادنا فلان، فوسم كل ذلك بالتعليق، أما ما أضاف ففيه نظر كبير بتصريحه بتحمله منه. قد نص وجزم بتحمله منه، قال لي، كيف بعد ذلك يحكم عليه بالتعليق؟ هذا فيه نظر كبير خطأ. قال العراقي: وما جزم به ابن الصلاح هنا هو الصواب، وقد خالف ذلك في نوع الصحيح، فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري قال عفان كذا وقال القعنبي كذا، أي مما مثل به في المعلقات في عند كلامي على الصحيح، قول البخاري قال عفان قال القعنبي، وهما من شيوخ البخاري. قال: وهما من شيوخ البخاري، والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة. قال ابن الصلاح هنا: وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، وهو أعرف بالبخاري، كلما قال البخاري قال لي فلان أو قال لنا فهو عرض ومناولة. وقال غير المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب من أن قال ليست كعن، فإن الاصطلاح فيها مختلف، يعني قال قد استعملها الناس قد استعملت في اصطلاحات خاصة، فبعضهم يستعملها في السماع دائما، يعني بعضهم إذا أطلق لفظ قال فهو قد سمع، كحجاج بن موسى المصيصي الأعور، وبعضهم بالعكس لا يستعملها إلا فيما لم يسمعه دائما. وبعضهم تارة كذا وتارة كذا كالبخاري، فلا يحكم عليها بحكم مضطرد، لأن كلام الخطيب كلام طيب، وهذا يخرج البخاري عن رميه بالتدليس كما صنع ابن منده، لأن قال ليست كعن، قال لها اصطلاحات متعددة، منهم من استرحى من أطلقها على ما سمعه فقط، ومنهم من يطلق على ما لم يسمعه مطلقا، ومنهم من يقولها مرة هكذا ومرة هكذا. والأقرب أن البخاري استخدمها فيما سمع فيما إذا قيد قال لي وقال لنا، وما إذا لم يقيد فالأظهر من صنيعه أنه استخدمها فيما لم يسمعه من مشايخه. البخاري استخدمها مع التقييد فيما سمعه قال لي وقال لنا، وأما بدون تقييد قال فقط بالإطلاق، فاستخدمها فيما لم يسمعه من مشايخ. فلماذا يعدل عن الصيغة المشهورة حدثنا وأخبرنا إلى قوله قال لي وقال لنا؟ لكونه عرضا ومناولة كما قال ابن حمدان أم ماذا؟ عند من عندك؟ يعني أحسن ما ذكر في ذلك هو ما ذكره الحافظ ابن حجر، أنه أن له أحد سببين، إما أن يكون لم يبلغ شرطه. السبب الثاني تذكره؟ من يذكر السبب الثاني؟ أن يكون موقوفا، أن يكون موقوفا. قال الحافظ تتبع المواطن التي قال فيها الحافظ ذلك فوجدها على أحد هذين الاحتمالين، إما أن الحديث لم يبلغ شرطه أو يكون موقوفا، فهو أرجح مما قال ابن حمدان أنه يستخدمها فيما كان فيه عرض، فيما كان عرضا ومناولة، أو كما قاله بعضهم أنه استخدمها فيما كان على سبيل المذاكرة، هذا في نظر، فلا هذا ولا هم. قال ومثل قال ذكر استعملها أبو قرة في سننه في السماع، لم يذكر سواها فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.